على سيد المرسلين القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نقرأ العبارة بشكل سريع حتى ننتقل إلى مصدر آخر. التشبيه أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. تأويل المحذوفات يعني مثلا المفعول الفاعل يعني هذا باب الفاعل تأويل بحسب منهجية البحث. فالشارح استغل هذه المسألة بالتأويل فقال التشبيه قيد بالاصطلاحي قال المبني عليه الاستعارة حتى يبين بأن التشبيه الذي نتكلم فيه هو التشبيه بالمعنى الأعم مع به الاشتراك الذي هو أعم من التشبيه المأخوذ بالاستعارة التحقيقية، أعم من التشبيه المأخوذ بالاستعارة للكناية، أعم من التشبيه اللغوي النحوي الذي يؤخذ في التجريد وهو المصطلح الكلامي مصطلح التجريد. هذا معنى أي مطلق التشبيه بعد الأكل والغرض أي مطلق التشبيه أهم من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تبتني عليه الاستعارة أو غير ذلك. فلم يأتي بالضمير لألا يعود شغلا لأن ما قال التشبيه هو الدلالة التشبيه الدلالة صبر. فلم يأتي بالضمير لألا يعود على التشبيه المذكور يعني سابقا الذي هو أخاف. وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على إطلاقه فليس على إطلاقه. هذا شوية محل نظر عن التزامي وغريبة هاي الحكاية عنده من المركوز في أذهاننا أن النكرة عندما تكرر نكرة يحتمل أن تكون هي ويحتمل أن لا تكون هي. إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فالعسر معرف إذن هو نفس العسر واليسر منكر فلا ندري هل هو هذا اليسر أو ذاك اليسر. فلو كان عينه لعرض فلذلك قيل لكل عسرين يسرين. واضح. أما إذا كانت النكرة نريد أن هذا المفرد هو علمه فنأتي بالألف واللام المحمودة. هذه القاعدة التي نتبانى عليها. فنقول وما يقال أن المعرفة إذا أعيدت المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على أطلاقه. وقع أعيد الكلام أعيد الكلام الكلمة الأولى نكرة وعندما قرأت نكرة فهل أن هذه تلك لو يمكن أن تكون غيرها؟ وصل. الكلمة الأولى معرفة ودعاء نكرة يمكن أن تكون غيرها ولا يمكن؟ يمكن أن تكون غيرها. الكلمة الأولى معرفة فعاد معرفة هل هي أو غيرها؟ كلام السائل يقول هي يقول هاي هي لا نحكم أنها هي. هذا الكلام ليس على أطلاقه. في بعض الاستعمالات يمكن أن تعاد المعرفة ولا يراد بها المعرفة الأولى المعرفة أخرى. واضح إن شاء الله. إحنا بعد ذلك أبو المختصر وأبو البلاغة إن كان مع قرينة ما أقولش فهمه ومن دون القرينة فنحن ما بين أمرين إما أن نتفي على هذا المشهور والظاهرة الغالبية فنقول هي، أو لا نتفي فيحصل اللف واللف لا نظير له في كلام العربي ويخل في إخالة المعنى المراد. فشكرا نتيجة هي وقف إن شاء الله. فتكون العبارة هكذا، وما يقال أن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على أخلافه. نقول هذا كلامك كما تسوي به إطلاق إذا أعيدت مع القرينة أو من دون القرينة، مع القرينة بعد حتى بالقرينة، من دون القرينة شيء أبرز. إما أن نتكئ على هذه القاعدة العامة نقول هي بحسب الغالب، واضح؟ أو نتوقف، لا نتوقف يكون نفس الكلام، المعنى المراد لا يفهم. تشبيه الأخاق يعني تشبيه الاستعارة التحقيقية غير تشبيه الاستعارة الكناية. ليش؟ يعني شروط التحقيقية غير شروط الليش بالكناية. فشرط الكناية التشبيه وشرط ليش التشبيه، لكن هذا اللي معقول حصل أقل. ليش؟ لأن يعني هذا ما فيه الخصوص أقوى عليه بعض اللوازم. يقول التشبيه في اللغة الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى، أن معنى التشبيه في اللغة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى. هاي تفضلها هم ما تدخل عليها اتفاق معي عباطة، يعني هم ما تسمح النظر في اللغة. وضحت في اللغة نقول يعني ما يعني أنفسنا قاربت هذا التعبير، أن التشبيه في اللغة هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى، لعله هذا تعريف التشبيه الاصطلاحي بنحو قاصر. واضح؟ وذكرنا في الدرس الماضي بإمكاننا أن نضيف إليه بعض العبارات بحيث تؤشر إلى تمامية أركان التشبيه. فقال مشاركة أمر لأمر آخر يعني مشبه ومشبه به في معنى وجه الشبه، وبقيت أداة الشبه هو الغرض من التشبيه. فإذا ذكر يعني لأجل أمر آخر بإحدى الأدوات كذا مثلا يكون كل الأركان. فالأمر الأول هو المشبه والثاني هو المشبه به والمعنى هو وجه الشبه، وهذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا كإشارته، وجاءني زيد وعام مشاركة. والمراد بالتشبيه المصطلح عليه ها هنا في يعني في علم البيان ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية، ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا على وجه التجريب. إذا هذا القيود خلينا نتأمل بها، لا يكون على وجه الاستعارة التحقيقية، هذا مخرج لقاتل زيد عمرا ما علاقة بالاستعارة التحقيقية والكناية؟ مو بس شوف السؤال ماشي يريد أفضل. أقول لو كان التشبيه المعرف ها هنا هو التشبيه اللغوي، هو التشبيه اللغوي، واضح؟ فالمصنف ينتقل من التشبيه اللغوي إلى التشبيه الاصطلاحي. الانتقال هاي إضافة والمراد ها هنا، غير هذا المفروض على بيان الاستفهامي. المراد ها هنا يعني المراد من التشبيه ها هنا في علم البيان ألا يكون لا على وجه الاستعارة بالكناية ولا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه التجريب. غير تفضل مثلا طلع الاستعارة التحقيقية، الاستعارة بالكناية طلعها، طلع التجريب. خالي جاءني زيد وعمر، فاتنا زيد صدق داخله لو ما تقدر ليش؟ هذا يعني جاءني زيد وعم، جاءني زيد وعم، هذا استعارة كناية؟ ولا استعارة لأنها كل الأمور مبنية على نفس على تشبيه، وهذا لا تشبيه. واضح؟ إذن هذا الكلام كأنه غير مراد المصنف، يعني الاستدلال لعله غير مفيد. هذا لذلك أن يجبكم على علامة الاستفهام على كلمة حلوة. إذن مراد المصنف الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى هو التشبيه، تعريف التشبيه الصلاحي، ومراد بأمر على أمر آخر هو غرض هذا المشبه والمشبه به، واحتال والمراد ها هنا ليخرج حتى يبين بأن التشبيه ها هنا بالمعنى العام. واضح إن شاء الله. التشبيه ها هنا بالمعنى العام لا على نحو الاستعارة الكناية ولا على التحقيقية ولا على نحو التجريد. فإذا هاي هو المراد ها هنا، يعني مخرج شائبة أنه يراد من التشبيه تشبيه بالمعنى الأخر. واضح إن شاء الله. مو مراد من التعبير والمراد ها هنا بيان التشبيه الاصطلاحي في اعتبار ان التعريف الاول للتشبيه في اللغه. هل هو احنا دلينا هذا لعله اشتباه من تلك الجانب، لعله جلد قدم، لعله صفحه فكريه، ما احنا ما عندنا كلام، لكن احنا نقول هذه الالفاظ المشاركه مثل ما يقولون حكومه المشاركه الوطنيه، اريد حكومه مشاركه، انت لما تتكلم سياسه وتقول حكومه مشاركه شنو مراد المشاركه؟ هو ما تيجي معاني اخرى للمشاركه بالبيع والشراء، ابغض معنى مخصوص للمشاركه. فالمصنف يقول التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر، إذا المراد المشاركة كن نفهم معنى المشاركة في هذا الحين، في لحاظ أن هذا تعريف علما للتشبيه مشاركة أمر، وما يكون كلام ينطلق للمشاركة مطلق المشاركة حتى مشاركة مزيد زي بعض مشاركة الغوية. واضح؟ أنت لو قلت التشبيه اللغوي، تشبيه اللغوي راح مثل بسياقات منطقية كل مفرداتها راح يسحبها للغة، واضح إن شاء الله. لكن يقول التشبيه الدلالة على مشاركة من الأمر الآخر، أخذ من مشاركة المعنى اللغوي، لأن هذا قال تعريف التشبيه اللغوي، فدخل فيه جاءني زيد وعمرو هذا الأمر ليس بشبيه، واضح إن شاء الله. فالتشبيه اللي ذكره المصنف هو التشبيه الاصطلاحي بعد، لكن هذا التشبيه الاصطلاحي فيه شيء من العمومية. أول شيء يمكن أن ينطبق على أمر خارج عن حلم البيان وهو التجريد فلا يكون مانعا، واضح إن شاء الله. ويمكن أن ينطوي على أمر خاص بالاستعارة الكناية أو خاص بالاستعارة التحقيقية فلا يكون جامعا، واضح إن شاء الله. فأخرج التجريد حتى يكون مانعا، وارتفع عن خصوصيات الاستعاره بالكنايه والاستعاره التحقيقيه، وتمسك بما هو الاعم حتى يكون شنو؟ جامع. فيكون هذا الامر كذلك. يقول: ولا على وجه الاستعاره بالكنايه نحو، او على وجه الاستعاره التحقيقيه نحو رايت اسدا في الحمام، ولا على وجه الاستعاره بالكنايه، طبعا هذه رأيت أسدا في الحمام، ما في يعني دورة حمامات عند العرب؟ رأي عليهم حاملات؟ ما في حمام مفتوح عند العرب. هذه الحمامات متأخرة من الفتوحات الإسلامية، تنقل العرب دول المثقفة اللي عندها حضارة كالفرس والروم، ونقلب هذه الحالة من كبش الدول إلى البلاد العربية. فلذلك مثلا في عهد رسول الله صلى الله عليه واله، في عهد الخلفاء، في لعله ما تجد الحمام، بعهد الائمه ايه؟ ان وجدت الحمامات. واضح ان شاء الله. فعجب اشوف وجود الحيوانات يمتد مع، يعني يكون مقارن لوجود العرب العرباء باستشراج النحاس، فيكون هذا المثال علما بكلام عربي من العرب العرباء يستدل به. اما اذا لم يكن الامر كذلك فيكون هذا المثال نظير لكلام يتكلمه العرب، كلام صناعي مو كلام يعني عربي. ولا على وجه الاستعاره بالكنايه نحو انشبت المنيله ابصارها، هذه ان شاء الله تفصيلات راح تجينا واحنا استعاره بالكنايه بيناها، رجعنا المجاز العقلي كله للاستعاره بالكنايه في مباحث المجاز العقلي. ولا على وجه التجريد، شو بالتجريد؟ الذي يكتب في علم البديع من نحو لقيت بزيد اسدا او لقيني منه اسد، فان في هذه الثلاثه دلاله على مشاركه في امر لامر في معنى، مع ان شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا. واضح؟ اذا صحيح التجريد لقيت بزيد اسدا، التشبيه الاصطلاحي ما موجود، لكن التشبيه اللغوي موجود، وكانه هناك مشابه وعلاقه ما بينه وبين الاسد. مثلا في الشجاعه لقيت بزيد اسدا مثل جاءني زيد معه، اصلا ماكو شائبه تشبيه باللغه. هذا اخواني واضح كلامي مو واضح؟ يعني انت مره نحكي عن التشبيه اللغوي ومره نحكي عن المشاركه اللغويه. المشاركه اللغويه تصدق على التشبيه وعلى غيره.
شوف
هو على التعريف ليش يقول؟ طيب يقول الدلاله على امر لامر في معنى، مع ان شيء منها لا يتم تشبيهه. والله التعريف منطبق عليه. يعني لا مو التعريف الى تكمله. والمراد ها هنا ما لم تكن. يعني هاي العباره والمراد ها هنا ما لم تكن.
منطبق هذا المراد. تعريف هذا المراد يعني ليس.
لا حاليا كلام المصنف يقول المراد
هذا. يقول من التعريف هذا المراد غير واضح. لان هذا ينطبق على
الجميع. اي لا فهو قصده شنو المصنف؟ قصده هكذا. يقول مشاركة أمر لأمر آخر في معناه بحيث لا يكون على يكون يعني مخرجات. يقول مخرجات. بحيث. فمن يقول مثلا بحيث هكذا يصير اكو يعني آلية التعريف، لكن مثل التعبير من يقول مشاركة أمر لأمر آخر في معنى يقول والمراد ها هنا، احنا بحسب ثقافتنا التدريسية وفهمنا للنصوص والكتب. من واحد يقول والمراد ها هنا وكأنه انتهى التعريف. الحين انتهى وهذا انتقل لبيان مفردات التعريف. لكن هو لا مو هذا اللي يريده. وكأنه يريد يدفع. وكانها من متممات التعريف. هذا الامر خلت التزاري يفهم بان التعريف اللي ينذكر تعريف للمعنى اللغوي. يعني مو سم. وبتعبيره والمراد ما هنا يكون هو هذا المراد من التعريف الاصطلاحي. فخلاه يدخل امور ذات التعريف اصلا هي غير مقصوده، فهذا كله تعريف واحد. التشبيه مشاركه أمر، هاي مشاركة مخصوصة مو مطلق المشاركة، مشاركة مخصوصة، مشاركة أمر لأمر آخر في معنى بحيث، هاي بحيث حتى تخلي التعريف جانب معنى وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والاستعارة بالكناية، لأن الاستعارة التحليلية كما سيأتي إن شاء الله في إثبات الألفاظ للمنيع المثال المشهور ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى على رأي المصنف. هاي يكون على منكم خلي استفهام، خلي استفهام هنا أيضا نخلي علامة استفهام. شوف أعيد العبارة، وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية وقيدها في الاستعارة بالكناية. وقال ان القسم الثالث الاستعاره التخيليه، لان الاستعاره التخيليه مثل ما في اثبات الاظفار للمنيه في المثال المذكور ليس في شيء من الدلاله، يعني ليس فيه شيء من الدلاله على مشاركه امر لامر في معنى على راي المنيه مصنف إذ المراد بالأظفار ها هنا معناها الحقيقي على ما سيجي. راح تجينا إن شاء الله الاستعارة التخيلية مقدمة من مقدمات الاستعارة بالكناية. راح تجينا الاستعارة التخيلية يعني مثلا استعارة تخيلية رأيت ولدا في الحمام مثلا، هذا كلام مستقل تحدث. الاستعارة بالكناية إذا نريت وأنشبت أفراح، راح يجينا أكثر من تصوير بالاستعارة بالكناية. مرة الاستعارة بالكناية نجعلها مستوعبة للمجاز العقلي، كما هو رأيي استفاته وأنكره استفاته. ومرة نثبت المجاز العقلي مجاز واضح إن شاء الله، فيكون كلامنا خارج، يعني هذا احنا كلامنا مجاز في الكلمة أو مجاز في الأسنان. لا هذا اللي بين الكلمة مجاز في الكلمة، كلمة المستعملة في معنى الذي وضعت له حقيقة أو في غير ما وضع له. أكيد جميع بعض هذا نتكلم فيه مجاز في الكلمة، والمجاز في الإسناد إسناد الشيء إلى غير ما هو المجاز العقلي. فإذا أثبتنا المجاز العقلي كيان مستقل، بعد كل الأمثلة التي أو أغلب الأمثلة التي تذكر للاستعارة بالكناية، شو نقول؟ هذه الأمثلة خارجة، لأن هذا مجاز عقلي، وإدخالها في الاستعارة بالكناية يعني إدخالها في الاستعارة، ويعني إدخالها في المجاز، ويعني إدخالها في الكلمة، والحال أنها ليست كذلك. واضح إن شاء الله. فما هو تفسير الاستعارة بالكناية على القول بخروج المجاز العقلي ووجود المجاز العقلي ككيان مستقل؟ وما المراد بالاستعارة بالكناية عندما ننفي آلية المجاز العقلي وكل مجاز هو مجاز في الكلمة؟ واحد أخرى راح نتصرف تصرف ثاني في الكناية. واضح إن شاء الله. مع هذا التصرف، مع هذا التصرف الثاني، هذا له يعني مريدين، هذا له مريدون مثلا، تأتي الاستعارة التخيلية فتمثل مرتبة من مراتب أحد التصويرين. واضح إن شاء الله. فعندما يكون مثلا نفي المجاز العقلي، فحينئذ يكون هذا الصدق حقيقي، المنية سبب أظفارها صدق حقيقي. فإذا كان صدق حقيقي نحتاج إلى تخيل لإثبات الحقيقة لهذا الوقت، فتكون الاستعارة التخيلية مقدمة من مقدمات الاستعارة بالكناية. يعني كل أو أغلب الاستعارات بالكناية تستبطن استعارة تخيلية. واضح؟ هذا المعنى شوية دقيق وظل تفصيله، بس مو هذا اللي أنا قاصده من أقول لكم خلوا علامة استفهام. أرجع للعبارة بعد ما فهمت هذا الأمر البسيط على إجماله. وإنما قيد كإثبات الأظفار المنية في المثال المذكور ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى على رأي المصنف. على رأي المصنف يقول هذه أصلا خارجة عن مشاركة أمر لأمر آخر. هذه من علامة استفهام إلى استفهام، وكأنه أنت خالفت شرحة للتعريف، خالفت شرحة للتعريف، فتعاملت مع التعريف كأنه التعريف الإصطلاحي مع أنك قلت بأنه تعريف لغوي. شو يعني غنها يعني نباهة أو تأمل؟ إذ المراد بالألفاظ ها هنا معناها الحقيقة على ما سيجي، فالتشبيه الإصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتشبيه. هذا هو التعريف الإصطلاحي وهذا مراد المصنف، لكن المصنف قال والمراد ها هنا خارج تماما من عدها فاصلون أولا، بس هذا مصنف. بعد إذا كان الكلام ليس بسيء المصنف في الجزء الموقع الأول يقول وهذا التعريف اللغوي يقول فدخل فيه نحو قولنا زيد أسد بحسب هذا التشبيه، ونحو قوله تعالى صم بكم عمي بحذف الاداه والمشبه جميعا اي هم اي هم كصوم. فان المحقق فان المحققين على انه تشبيه بليغ لاستعارة، لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية، ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو صحو الكلام. واضح إن شاء الله. فكل استعارة مشتملة على التشبيه، وليس كل تشبيه شنو استعارة، لأن تشوفون التجريد تشبيه، تجريد تشبيه لغوي، لكن ليس استعارة اصطلاحية. واضح؟ نحن لقيت بزيد أسدا تشبيه، واضح، لكن ليس الاستعارة. والنظر ها هنا في أركانه، أي في هذا المقصد من أركان التشبيه المطر عليه، وهي أربعة طرفان، أي المشبه والمشبه به ووجهه وأداته وفي الغرض منه وفي أقسامه. إذن الطرفان البحث الأول، وجهه الثاني، أداته الثالث، الغرض الرابع، أقسامه خمسة، خمس مباحث. وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما باعتبار أنها مأخولة في تعريفه، أعني الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، في معنى بالكافي ونحوه. حتى هذا الكافي جديد مو؟ فبالتعريف الأول ما ذكر، فهذا تعريف الله حتى الأكثر. وأما باعتبار أن التشبيه في الأصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة. أكو توجيه ثالث، قال يقول لك أركانه، يقول لك أركان نحن عندنا فهم الركن لابد منه، مثل أركان الصلاة، أركان الدين، أركان كذا، الركن لابد منه ولا يمكن أن يكتفي، مثلا أركان السلام. فهنا راح نشاهد بعض أمور التشبيه، مرة الأداة محذوف، مرة الأداة أصلا لا تقدر، مرة المشبه به محذوف. واضح إن شاء الله. فكيف ينسجم هذا مع الركنية؟ يقول ماكو إشكال، التوجيه الأول لا إشكال عندنا، وينسجم مع الركنية، والمراد بالركنية ها هنا نظير الركنية المأخوذة في النحو عندما يقولون المسند للمسند إليه أركان الكلام، وقد يحدث المسند وقد يحدث المسند مع أنه موجود. هذا يجرنا إلى أمر آخر، المراد بالأركان الأمور التي يتقوم بها التشبيه واقعا، مثل ما قلنا الفعل لا بد له من فاعل ومن شيء قد وقع عليه الفعل ومن زمان ومن مكان، وهذا الفعل الواقعي. أما الفعل الاصطلاحي عندما العبر عنه بالكلام مرة يمكنك تقول تذكر بعض هذه الأمور ومرة لا. وأخوان فنقول هنا أركان التشبيه باعتبار التشبيه واقعا لا بد له من أطراف، لا بد له من وجه للشبه، لا بد له من أداة، لا بد له من غرض. واضح إن شاء الله. فهذه هي أركان التشبيه. أبدا هذا توجيه. التوجيه الآخر في المقام، يقول أركانه أربعة، واحد طرفاء، ووجهه اثنين، أداته ثلاثة، وفي الغرض منه الثلاثة. نريد نطول هواية. وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريفه عن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه، يعني ونحو الكاف. وأما باعتبار بالكاف ونحوه الغرض ما مذكور، يعني المفروض يقول مشاركة أمر لأمر آخر في في معنى لأجل أمر آخر، وهذا ما مصرح لي. وأما باعتبار أن التشكيك الإصلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الداعي على المشاركة المذكورة، قال ذكرناه وطرفاء أي المشدق والمشدق هي إما حسيان كالخدي والود في المصطرات، يقول خده في الود مثلا، والصوت الضعيف والهمس كلمني همسا مثلا، أي الصوت الذي أخفى أو أخفي حتى كأنه لا يخرج من فراء الفم، واضح؟ في المسموعات كما لا شوية دقق كلمة الهمس الهاء والنيم، يعني هي الظاهر عندما يخفى الكلام أكثر الحروف ظهورا هي هاء، واضح؟ لأن الهاء مو من الحروف الشفوية ولا من يعني الحروف التي تحتاج إلى مهمة، فتحتاج فقط نفخ الهواء صميرة بها تكلف، فهذا أقرب ما يكون للهمس. والسين من حروف الخفاء، لذلك شوف مثلا السر الستر، واضح؟ مثلا السرور هم امر داخلي، فشوف كل هاي الالفاظ اللي بيها السين تدل على الخفاء، فهذا الهمس حرف يعني خارج، والسين ايضا حرف داخل بالخفاء، كل امور يعني موافق اللغه. يقول والنكهه والعمره والنكهة وهي ريح الفم، وهي ريح الفم تسمى نكهة، والعنبر في المشمومات، والريق والخمر في المذوقات. حتى بعد واحد ما نقل على طعم يعني كذا مثلا ريقه كالعنبر كالخمر، اللي يستغرق الخمر مثلا يعرف هذا الطعم، فكذلك عند بعضهم يعني قصائد تسمى الخمريات، هاي المقدمات الطلليه تجد كثير يعني من المتدينين، بل من الذين يسمون بالعرفاء يتكلمون مثلا بالشعر الارساني ويقدم مقدمه طلليه فيها الخمر وما يعني حلاوه الخمر وطعم الكاس وغيره جريا على ما يقول به العرفاء. طبعا احنا ما نستخدم هذا الشيء، بس هم تعال يعني بعضهم يتغزل بالله سبحانه وتعالى في شعر الفاظ مثلا، وعارف وما يذكركم اسماء يعني جبال واضحه. فاحنا نقول ما واصلنا في ذيك المرحله وبعدنا من غمسين في هذه الامور راسا توقف، احنا ما نشوف وفعلا نكون متوقف. تقول في المذوقات والجلد الناعم والحريق ان المصاب بيناها كنا بالبحث الماضي، وفي أكثر ذلك تسامح. ليش؟ يقول لأن المدرك بالبقر مثلا إنما هو لون الخس والورد، وبالشام رائحة العنبر، وبالذوق طعم الريق والخام، وباللمس ملامسة الجلد الناعم والحرير ولينهما، لا نفس هذه الأجسام، لكن اشتهر في العرف أن يقال أبصرت الورد وشممت العنبر وذقت الخام ولمست الحرير، لمست الحرير. من حد المقولات تتحيط التزايد العربية والسيكة هذا كلامها للعرف، أو عقليان كالعلم والحياة، ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراك كذا في المفتاح والإيضاح. فالمراد بالعلم ها هنا الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية لا نفس الإدراك. هذا ما ندري يعني العلم حياة، هذا المقصود به ملكة. إذا نأخذ كلام عربي العلم حياة، نأخذ هذا كلام عربي ونتكلم به إنسان حكيم، العلم حياة كلنا بحثي، العلم في التجارة حياة التجارة، العلم في السر حياته التمسك بالأحكام الشرعية، العلم في الصنعة كذا حياة في حسبه ما تحتاج منها. يقول ولا يخفى أنها جهة وطريق إلى الإدراك كالحياة، وقيل وجه الشبه بينهما الإدراك، إذ العلم نوع من الإدراك والحياة مقتضية للحس. حمين هم سمع الاستقراء قديمة، يعني الله سبحانه وتعالى حي في صفاته أنه تعالى حي، ما هو معنى الحياة؟ يقولون لو رجعنا على الحياة المادية الحياة الخارجية لو وجدنا أن الشيء يوصف بالحياة إما لأنه متنفس، إما لأنه متحرك، إما لأنه متكلم، إما لأنه قابل للنمو والزيادة، إما أنه يفهم. واضح؟ إذن هذه الأمور التي بسببها نصب الشيء بأنه حي، الشجرة، الحيوان، يقول لنا أن نأتي بهذه الأشياء ونلخصها ونرجعها إلى شيئين، وهما الفعالية التي ترجع للحركة والحس والذراتية. الفعالية والذراتية، الفعالية ترجع لنا للقدرة، والذراتية ترجع إلى العلم. فحينئذ حقيقة الحياة القدرة وبعد شنو وياها؟ والعلم. بالعقائد يقول ولما ثبت أنه قادر وعالم ثبت أنه واضح على هذا المبنى. فهنا راح تكون يجب أن تأتي وجه شبه يشارك العلم والحياة من هذا الجهة. يقول والحياة مقتضية للحس بهذا المعنى الذي هو نوع من الإدراك، وفساده واضح لأن كون الحياة مقتضية للحس لا يوجب اشتراكهما في الإدراك على ما هو شرط في وجه الشبه. وأيضا لا يقوى أنه ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت أن العلم إدراك كما أن الحياة معها إدراك. واضح؟ يقول أيضا هذا الكلام، بل ليس في ذلك كثير فائدة كما في قولنا العلم كالحس في كونهما إدراكا. هذا الكلام يعني اصطلاحي ممجوج بعيد عن مطلبنا، او مختلفان بان يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كالمنية والسبع. فان المنية اي الموت عقلي لانه عدم الحياة عما من شأنه الحياة، والسبع حسي او بالعكس، وذلك مثل العطر وخلق كريم، وهو عقلي لأنه كيفية نفسانية تصدر عنها الأفعال بسهولة. هذا خلق. والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول أن يقدر معقول محسوسا ويجعل كالأصل ذلك المحسوس على طريق المبالغة، وإلا فالمحسوس أصل للمعقول لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس. هذا يعني بعد مبيدة طبعا هيا هو علمي من روحه يرجع في الحالة. هذا يجي أشهر المعنى آخر أيضا ما نتجاوز النقاط مالته، لكن إشارة بسيطة. الإدراكات العقلية مستندة إلى الأمور الجزئية، فلذلك عندهم في الفلسفة الموجود الحقيقي هو الموجود الخارجي، لأن الآثار الحقيقية تنسب أولا وبالذات للموجود الخارجي، وثانيا وبالعراق لصورته الذهنية. واضح ان شاء الله. فالذي له الحق في الأصالة والوجود هو الوجود الخارجي، وهو الوجود. واضح ان شاء الله. فيكون الإدراكات العقلية ما أخذها من الحس، لأن الحس نتعقل الشيء أشياء في الخارج واضح الحس. واضح ان شاء الله. هذا الأمر الأول الذي يؤشر إليه. الأمر الثاني تشبيه المعقول بالمحسوس عند العرب غرض من عدة تقريب كما أخذناه في منطقة الشيخ المغفر رحمة الله عليه، لأن الإنسان يدرك المحسوسات. مثلا يقول مثلا تعال هذا جنس أصبح بأن هذا جنس، وهذا الفصل يأتي الفصل تقريب. وبس لأن المحسوس حاضر ومشاهد ومعاين، فعندما نشدد المعقول به نجعل المعقول كأنه حاضر ومعاين. هذا غلط. يقول من جعل الفرع اصلا والاصل فرعا وذلك لا يجوز اصلا ما في العلاقه المصنعه. ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوه العاقله ولا بالحس اهل الحس الظاهر مثل الخياليات والوهميات والوجدانيات اراد ان يدع الحس والعقل بحيث يشملانهما تسهيلا للضبط بتقليل الاقسام. فطالب المراد بالحسي المدرك هو او مادته باحدى الحواس الخمس الظاهره فدخل فيه اي في الحس الخيالي وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من امور كل واحد منها مما يدرك بالحس كما في قوله قول الشاعر كان محمر الشقيق اذا تصوب او تصعد اعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. يقول هذا الجبل كلش عالي وفي الترابيع مثل ما هي الترابيع والزهور هذه حمراء وداخلها سواء فكلها نبته خضراء فوقها زهره حمراء ياتي الهواء من الاسفل تميل الى قمه الجبل تاتي الهواء من الاعلى تنزل قمه الجبل. يقول وكانه عندما تشاهد هذه الحاله كانك تحمل رمح من زبرجد لونه اخضر داخلها والرايه مالته العلم المعلق عليه كانه ياقوت واضح فشبه هذه الحاله بالياقوت. يقول كان محمر الشقيق الشقيق هذا نوع من انواع الورد كان محمر الشقيق اذا تفوض يعني مال او تصعد يعني نزل اعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجدي. طبعا هاي صور متراكمه الياقوت والزبرجد هاي لون الخضرة والحمرة ما قال مثل كانه ياقوت على زبرجدي. شنو ياقوت على زبرجدي؟ لا اما الياقوت والزبرجدي سوى علاقه بينهم علاقه الروح ويعني الطماش الذي يذكر عليه. يقول فان كل من العلم والياقوت والرمح والزبرجد محسوس لكن المركز الذي هو هذه الامور مادته ليس في محسوس لانه ليس الموجود والحس لا يدرك لا يدرك الا ما هو موجود في الماده حاضر عند المدرك على هيئه مصروفه وبالعقل ما عدا الحسي اي ما هو غير مدرك ولو ادرك لكان مدركا بها كما في قوله ايقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنون في زرق كانياب اغوالي يعني بهذا العقل السني وتصير حاطه جانبي والاتهام والقوات مخليه يعني يبني يعني بيصير معي يقول حاطه بيك يصير صاحب اقسام ويبني فيقول هذا ايضا عقلي والحمد لله رب العالمين. بعدكم هذه تكملوها لان احنا اخذناها بالدرس الماضي ما يدرك بالوجدان يلحق بالعقل كاللذه والالم حتى ان شاء الله ندخل في الركن الثاني وهو ركن الشبه والحمد لله رب العالمين.